نعم عليك
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ففي مجلسنا هذا نسأله أن يضع ماله في البنك بخير من البنك، يقول أنا أعطيك فائدة، فوضع ماله على هذا العقد لا يجوز، لأن هذا عقد ربا، فإذا ما كان فيه فائدة فتأتي مسألة أخرى، لأنه يشتغل فيه، يشتغل بأموالك البنك، يساهم في تنمية أمواله، فإذا استطاع ألا تجعل مالك عنده ففعل. لا، هذا جهالة، لا بد من حد لك قيمة الربح، بمعنى يقول لك 2.1% أو 0.01%، أما أن يقول الربح غير معلوم هذه جهالة وبراءة. المهم يجعل لك ربح قائم من الشركة، يقول إذا ربحنا فلك كذا في المكان، المهم في الربح. فهذا موعد نعمل فيه بسنة تغيب اليوم عن أكثر المسلمين بسبب حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة. وهي في قوله تعالى: فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالمنتظر ممن حمل علما أن يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، كما روى ذلك مسلم في صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله ليس هو كما يفهم البعض فيصدم بهذا اللفظ إن كان جاهلا، كما لو قال: انصح فلان، أو هل نصحت لفلان، فيظن الظان أن يقال النصيحة لله كما أو فلا يظن الظان أن النصيحة لله كما لو قيل لك انصح فلان. النصيحة لله يكون ذلك بتجريد القلب مما يوصل الاعتقاد فيه سبحانه وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته والقيام بدينه والنصرة لشريعته وتقريب قلوب الناس وتأليفهم وتحبيبهم فيه لنعيم آلائه وجميل صفاته، والإنكار على من خالف شريعته من أهل البدع والضلال والشرك والإلحاد. فهذا من نصح لله أن تنكر على من خالف شريعته لتقرب الناس لحقيقة الإسلام الذي أنزله الرحمن سبحانه وتعالى، ولكتابه أن تحسن تلاوته على الوجه المطلوب ومعنيه
وتفقه في معانيه وتقوم به آناء الليل وأطراف النهار عملا وقولا وتلاوة ودفاعا عن التأويلات الفاسدة دخلته من الخوارج وغيرهم من أصحاب البدع كما فعل العلم نصحوا لكتاب الله فبينوا فاسد التأويل الذي صار عليه أهل الكلام صار إليه أهل الكلام وبينوا أنه لا يستدل بشيء من آياته في القرآن المخلوق بل هو صفة صفات الله وبينوا حلاله وحرامه وهكذا هو النصح لكتابه والنصح لأئمة المسلمين يكون بتأليف قلوب الناس بطاعتهم وتحبيبهم في الانقياد إلى أمرهم ونهيهم فيما لم يكن فيه معصية باستماع الكلمة والإنكار عن الخوارج أو الخوارج القاعدة الذين يزينون للناس الخروج ولا يباشرونه فهذا كله من نصح العلم وتلاوة الأحاديث التي جاءت في وجوب السمع والطاعة لهم وإن أبغضها الخوارج وقالوا أنها عمالة الصبر على أبيتهم وبث الأحاديث الآمرة بالمعروف بطاعة ولي الأمر وترك تكفيره بغير دليل إلى غير ذلك هذا من النصح لولاة الأمر والنصح عامة المسلمين بيان الشريعة لهم إنكار المنكر عليهم بيان الحق مع دليله وإصلاح بينهم وإنكار المنكر لا شك الذي والبدع الذي تفشي فيه ومن النصح لإذن للمسلمين بيان حال أهل البدع من النصح عامة المسلمين الذي أمر بها رسول الله في هذا الحديث الذي قال به الدين نصيحة فجعل الدين كأنه كله النصيحة من عظيم ثوابه وأنه ركيزة الإسلام فلولا النصح كيف يعرف الحلال من الحرام وكيف يعبد الرحمن فقد نصحت الرسل أقوامه وقالوا قولوا لله الله تفلحوا نصحوا لله نصحوا لدينه نصحوا لكتبه عليهم السلام وأتباع الرسل العلماء لذلك قال فلولا ينهاهم الربانيون والأحبار الربانيون هو العالم الذي له ولاية والأحبار العالم فقط الذي ليس له ولاية كما قال بعض المفسرين لولا ينهونهم عن أكلهم السحت عن قولهم الإثم وأكلهم السحت فهذا من النصح لعامة المسلمين الذي أمر به رسول رب العالمين فلا يجوز التقصير في هذا الباب وهو فرض كفاية وذلك أو من فروع ذلك الإنكار على أهل البدع وهو من أعظم واجبات النصيحة للمسلمين وهو سنة العلماء الأولين بل سنة الرسل والأنبياء بل سنة الرسل وعباده الصالحين الإنكار على من خالف الشريعة ولو اختار ذلك الأمر تسميته ولو اختار ذلك الأمر التعريف عليه ولو اختار ذلك الأمر هجره والتحذير من مجالسته كل ذلك يدخل في عمل الأئمة من المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن أئمة الدين كالإمام أحمد ويحيى بن معين والشافعي وغيره من أئمة وغيره من أئمة الدين فالبعض يقول لماذا ترد على أهل البدع وتعين أسماءهم وتشدد في الرد فنقول لهم حينئذ لأن هذا من النصيحة التي أمر الله بها والتشديد والتعيين والتسمية لصاحب البدعة يكون بحسب المصلحة والمفسدة كما هو عمل الخلفاء الراشدين. ألم ترى أن كان من الدين عند عمر بن الخطاب، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه يا ابن الخطاب، ما رأك الشيطان في فج إلا سرك فجا غيره، وإنه كان في من كان قبلكم ملهمون، فيك في أمتي فعمر. فنص عمر أو ذكر اسم صديق المبتدع الضال في عصره، وقال: لا تجالسوه إنه مبتدع، لا تجالسوه، قال: لا تجالسوه، ونهى عن مجالسته لأنه لا شك مبتدع، وهذا من التبديع أنه نهى عن مجالسته وحذر عنه لبدعته التي ألم بها حتى لما تاب، ليس أول ما تاب صدره كما يفعل البعض، يأتي تائبا من أهل البدع ويريد أن يصدر مباشرة، هذا خلاف عن السلف، فإن البدع من الصعب أن تخرج من الرأس حتى تكون قرائن ذلك ودلائله من طول المدة والاختبار والابتلاء حتى نعرف أنها خرجت عنه. فإن عمر لما تاب صديق أمهله سنة ينظر إيش يصنع، ثم بعد ذلك أمر الناس مراجعته، ولكن أيضا لم يصدره، فرضي الله تعالى عنه حتى يتعلم السنة الصحيحة ويقوم بها على وجه صحيح، ويشهد له العلماء أنه من أهل العلم وذويه، ثم يبلغ السنة أو العلم النافع بعد ذلك. فذكر عمر صديقا اسمه وحذر عن مجالسته. وأما علي فأظهر ابن الكوى كما قال ابن تيمية ما أظهره الصديق، ولكن لم يعينه ولم يحذر عنه لأجل المفسدة المتصورة لو فعل، فإن رعيته كانت ملتوية عليه كما قال ابن تيمية، فإذا أنكر المنكر بتعيينه ونهي الناس عن مجالسته أدى إلى منكر أكبر عند علي، فسكت علي عنه رضي الله عنه. ولكن لا يمكن أن يكون الرد هناك على غلطه من غير يعني نهي عن مجالسته ونحو ذلك، ممكن أن يرد علي على أخطاءه. فإذا كان ذلك كذلك فإنه ليس من الغيبة حينئذ ذكر المنتسبين للعلم بما هو فيهم، جرحهم بما هو فيهم، وتحذير الناس من مجالستهم، لا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، بل ذلك واجب ومن النصيحة ومن الذب عن الشريعة المكرمة، كما قال ذلك مسلم في تبويبه في مقدمته على مقدمة كتابه مقدمة صحيح مسلم، قال: باب أن ذكر أو جرح الرواة بما هو فيهم ليس هو من الغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. وقال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ودخل رجل عليه رحمه الله وهو يقال: فلان فيه كذا وضعيف وفيه كذا وكذا، أو كما كان يقول، فقال له: ذلك المتورع تورعا بارد. قال: تغتاب العلماء يا إمام يعني؟ فقال: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة حتى لا يتبعونه الناس في الباطل، فتكون نصيحة لعامة المسلمين وليست تكون الغيبة. وقال له رجل: يا إمام، إني أجد في نفسي أن أقول في الناس يعني نسب للعلم أو حمل الرواية فلان فيه كذا فلان فيه كذا، فأجد في نفسي يعني أخشى الله سبحانه وتعالى أو أن تحسب علي غير غيبة. فقال له الإمام أحمد: إذا سكت أنا وأنت كيف يعرف حال السقيم من الصحيح؟ فيعرف يعني باطل العلم من صحيح إذا سكت أنا وأنت. نعم، ولكن أيضا لا يتولى هذا المنمار ولا يسابق فيه إلا العلماء بشريعة الواحد القهار، ولا يرج فيه من لا يحسنه، فيفسد أكثر مما يصلح. فبعض الشبان المتحمسين تجدهم يقتنصون شخصية العلماء الأحبار العاملين فيجرح ويبدع وليس له أهلية، فهذا ابتداء أراه في الدين، لأنه تقرب إلى الله بزيادة لم يأمر بها رسول رب العالمين ولا أحد من الصحابة المهديين رضوان الله عليهم أجمعين. بل كان الواحد منهم لا يتكلم بالرجال إلا إذا صار تام العلم تام الورع، أو على الأقل كان عنده علم لمن يتكلم فيه، أو تكون بدعته ظاهرة بينة ليست خفية كالرافضة والتصوف الباطل أو غير ذلك. نعم. فمن أتى الأمر مستعجلا قبل أوانه عوقب بحرمان. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والذي لا إله غيره ما عمل عامل يهيئ كالجرح أو التعديل أو استنباط الأحكام من الأدلة أو الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وغير ذلك، أو الحج أو العمرة أو البيع أو الشراء، ما عمل عامل في هذا كله غير علم إلا ما كان يفسد أكثر مما يصلح وهو لا يشعر بجهله. فقد يكون أحيانا أصحاب الجهل المركب يظن أنه مصلح. نعم. فيكون حينئذ على جهل المركب، وهذا من أعسر أنواع الجهل. فإنه قد قيل الناس أربع أو قالوا ثلاث: رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، نعم فذلك عالم فأكرموه لأنه يعلم ما يقول، فذلك عالم فأكرموه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك جاهل فعلموه، نعم، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، ورجل يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فبالنعم فاصفعوه. هذا من باب التشديد والمبالغة في ذلك لذي الردع، أن يكون الرجل كما يقال الذين يحسبون أنهم قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز للرجل أن يقدم على شيء وهو لا يحسن. فالإنكار على أهل البدع كما قال ابن تيمية والبدع المضلة واجب الاتفاق العلماء، فمن خالف فقال لا يجوز تعيين شخص والإنكار عليه فقد خالف إجماع السلف، فإنه قد نقل إجماعه ابن تيمية قال: والرد على أهل الأهواء المضلة واجب الاتفاق العلماء. فمخالفتهم ومنازعتهم والقول هذا يفرق المسلمين، هذا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت سبيلا. فسبيلهم كما مر معك من أمثلة، ولا يزالون يتعاطون ذلك أهل العلم الإنكار على أهل البدع علانية إذا ظهرت بدعتهم العلانية. أمثلة ذكرناها عن عمر بن الخطاب، عن الإمام أحمد، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام خطيب وقال: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيه قال: بئس الخطيب أنت وعينه. وكان حينئذ معروفا عند الناس أن النبي يعنيه لأنه يشير إليه بكلامه: بئس الخطيب وأنت، كما في صحيح مسلم. وعلماؤنا وأئمتنا كرد شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز على أسامة بن لادن، كرد شيخنا ابن باز على يوسف القرضاوي قال في ابن لادن: يد من طريقة الوخيمة، فعنف عليه وبين أن طريقته في تحريش الشباب على التفجير وتكفير حكامهم أنها وخيمة وليس من طرق أهل العلم في شيء. وشدد رحمه الله في ذلك و أنكروا بحسب الحاجة، ولكن ذكر الشخص إن كان المصلحة في عدم ذكره فلا يصلح ذكره بعينه ولو حمل بدعة، كأن يكون المسلمين أو أهل الحديث في ضعف ويكون لهم شوكة وتترتب مفسدة أكبر من المصلحة، حينئذ لا يعين كما ترك علي تعيين ابن الكوة. قال ابن تيمية لأن رعية علي كانت ملتوية عليه، لو عينه في ذلك الضعف لكان المفسدة أرجح. أما عمر فكان رعية من قاد إليه، كان قويا رضي الله عنه في عصره، فعين صديق ونهى عن مجالسته، فهذا يتبع حينئذ أن المصلحة والمفسدة الذي يراها أهل الاجتهاد وأهل العلم في هذا الباب، وذلك من إنكار المنكر، فإن العقاب لو أن أهل الحق من أهل السنة سكتوا عن المبتدع وتركوا الإنكار عليه، فإن حينئذ سينالهم عقاب من الله أو تصيبهم اللعنة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق قال خطبنا أبو بكر الصديق وقال أيها الناس لكم تقرأوا هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القوم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب عنده. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا، قال كانوا لا يتناهون عن منكر ذلك ما عصوا وكانوا يعبدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا بسبب ذلك لعن. وأي شيء جاء في حكم جاء في المدينة من كان قبلنا فهو قد يصيب فهو ينسحب علينا إلا بتخصيص، فقد نخاف أنه ينسحب علينا حينئذ اللعن إذا ما قمنا بهذا الواجب خوفا من الناس وهو إنكار المنكر. وقد روى ابن حبان في صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عن معاذ قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرما، فحينئذ يجب على من حمل علما أن لا يكتمه في الرد فيما مقتضاه الرد على صاحب الهوى الذي ظهر منكره، وخاصة إذا كان منكره يؤول إلى فساد الاعتقاد في الله أو في المنهج الذي سار عليه النبي والصحابة. وكذلك كان هذا المسمى بالددو الشنقيطي الموريتاني، نعم محمد حسن الددو الذي ملأ الأرض من طريق القنوات الفضائية بدعا وفسادا في الاعتقاد وضلالا وإضلالا في المنهج، وجب حينئذ أن يرد على مثله ولا يسكت عنه. الساكت عن الحق عند قيام المقتضى في الرد شيطان أخرس، وقد رد عليه أهل العلم والحمد لله في عدة مسائل، وها نحن نقوم وأنا أقوم الآن بهذا الواجب الذي صار عليه أهل العلم في الرد على أهل البدع وبيان عوار بدعهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذا الرد وأن يغفر لنا، فإنه يغفر للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مخلصين له الدين، اللهم اجعلنا منهم، وسددنا ربنا في أقوالنا وأفعالنا، ونعوذ بك أن نقول أو أن نترك فعل ما نقول أو نخالف ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون على الله ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فاللهم اجعلنا نعمل بما نقول. قال الإمام أحمد ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به، فاللهم الحقنا به، إنك سميع الدعاء مجيب. أولا عباد الله، أرى أن هذا الرجل قد استعمل من قبل بعض الجماعات الضالة حتى خرطوه فيهم أو أغروه بالانخراط معهم والاحتجاج للاحتجاج به عند العامة لما اعتقدوا فيه من كثرة المحفوظات التي تغري العامة بالعلم، لكي ينزل عندهم منزلة مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز ونحوه، فيسيرون يرجعون إليه فيملون عليه ما يريدون، ثم بفتاويه يتحصل الثورات والانقلابات، وهذه طرقهم سياسية جريئة لا تقوم على علم طويل ولا صراط مستقيم، فيرون ما يعتقدون أنه كوادر علمية أصحاب جاه وانتفاع لكي يستعملونه في معاربهم، فهم نفعيون متلونون. وكان يذكر لي هذا أحد كبار الأطباء، يقول أنا كنت معهم مع الحزبيين ممن حمه إسقاط الدولة والإيحاء للناس بوجوب إعادة الخلافة الإسلامية، وأن هذه الدولة دولة كفر ويجب الخروج عليها وغير ذلك، وهنا مجرى من الدول الأخرى، يعني كل حزب في تلك الدول على هذا النحو بما لديهم فرحون في كل دولة، لا يرقبون شروط الجهاد عند السلف ولا ينتظر ولا يأتمرون بالنصوص الشرعية الواردة في ذلك، قائدهم الهوى نعوذ بالله من ذلك. فقال لما كنت معهم، أحد الأطباء يحكي لي، كنت في منظومتهم ولنا تنظيمات سرية كانت وتبت الحمد لله منهم، ثم انقلبوا علي و يعني شددوا علي في الكلام، ثم بعد ذلك هجروه، فكان في منظومتهم فصار يفضح أسراره. فقال فذكر هو، ولا شك أنه كذلك يذكر غيره، كيف أنهم يستعملون أهل الوجاهة في المجتمعات كالأطباء وأهل الإدارات الكبرى، يعني يبينون قلبهم من طريق الولائم، من طريق المدحة، من طريق الخدمات، إلى أن يجعلونهم ينخرطون تحت جناحه. نعم، وقد قد يستعملون معه أي أسلوب بحيث أنه ينقاد إليهم ولا يلتئم عليهم يوم من الأيام، أي أسلوب سياسي في ذلك من المدح والتقديم والثناء والنفعية بالتسلية بالولائم وغير ذلك، أو قد يمسح عليه بعض الأشياء. المهم أنهم يضمنون أنه تحت منظومتهم ولا يكلمون في أسرارهم بالتكفير ونحو ذلك إلا من يثقون فيه، كما حدثني آخر فقال لي كنت معهم ولا زلت ولا زال في الوقت، يعني في وقفي قبل ما يحدثني بفترة حتى تركهم معهم، يظهرون للناس أنهم في اجتماعاتهم في استراحاتهم يدرسون درس عام، سواء هذا الدرس يعني كان في مسجد أو كان في استراحة، المهم يربطون الناس بشيء من تحفيز من دورة من مما يحبه الناس، والناس يحبون يتثقفون في دينهم ويصبح أولادهم علماء أو يصبح الرجل منهم من أهل العلم، بأي شيء، المهم التكفير بأي شيء يرضون له الناس، حتى وصل بهم الأمر نعم إلى تصريح بعض قادتهم من الإخوان أنه وصل بهم الأمر إلى التصريح بأنه يجوز لأفرادهم ويحل لهم النطق بالكفر علانية من أجل مصلحة الجماعة وتكتيل الناس من العلمانيين وغيرهم تحت جناحه. التصريح بالكفر هكذا نص. نعم، ولذلك صرح مرسي لنا وهو من قادات الإخوان، قال نعم ليس بيننا وبين النصارى خلاف إلا خلاف ديولوجي أو كما قال. وصرح القرضاوي فقال لمثل هذا، فقال إيش؟ فقال الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، نعوذ بالله، وهذا موجود بصوته، ونحن أمة منصفة، ينبغي أن نكون أمة منصفة، لا يأخذنا حب الرجال على أن نبطل شريعة الواحد الجبار سبحانه وتعالى من أجل أقوالهم. والذي يحيي ويميت هو الله، الذي يبعث من القبور هو الله، هذا المسكين الذي تدافع عنه، نعم، وقد خالف الشريعة وسعى في إبطالها وهو لا يشعر، نعم، ما قيمته عند من خلقك ورزقك وأنعم عليك أن تترك الدفاع عن شريعته لتدافع عنه ولو أسقطت الشريعة؟ نعم، لا، من الجهل والكور والحور بعد الكور. وقال السويدان إحنا ما عندنا مشكلة أن نعترض على الله، نعوذ بالله من هذا القول والكفر البواح، نعترض على رسوله، نعترض على شريعة الإسلام. فقد نصوا اجتمعت كلمتهم على هذا، أنه لو نطق أحدهم بالكفر الصراح فإنه لا مانع من ذلك ما دام فيه الاجتماع والتوكل والتكتل والمستراح بعد ذلك لقيام الدولة الإسلامية. نعم، وهذا من بوائقهم الخطيرة جدا. فالمقصود تكتيل المسلمين ولو على غير السبيل المستقيم، تكتيل المسلمين ولو على غير السبيل المستقيم. ولذلك قال حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قال على ما يداني ولا يفرقون بين فروع يعني وأصول، فحتى لو اختلفنا عن الرافضي لا يضل اختلافا، يثني عليه ويفتح له جسور وقناطر إلى بلده ويبني الحسينيات ولا عنده مانع في هذا. نعم، وليس عنده مانع. ولذلك سفر الحوالي أفتى وهو معروف بصوته أنه لا بأس بإقامة حسينيات في المملكة العربية السعودية. الحسينية إذا فتحت، أو المدارس عفوا، مدارس للرافضة في المملكة العربية السعودية، المدارس للرافضة التي تدرس عقيدتهم، إيش سيدرسون حينئذ؟ الزندقة والكفر البواح. فمن مسموعات لما يدرسونه في المساجد والحلقات، نقل لي أحد إخوانكم وأنا جالس معه في يعني في السيارة، نعم، في عندك شيء يارس أخضر يظهر أنه ما في أحد، لأنه لو فيه كان قام مباشرة. فقال إن عمر بن الخطاب في الدرك الأسفل من النار، وفوقه أبو بكر الصديق، وفوقهما إبليس، ويذكرها بصبغة علمية، حدثنا أخبرنا كأنه سد، نعم كأنه سد يلبس على الناس، يعرف طريقة الحديث، الحمد لله لقيت القبول إنها موافقة للمنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم والفطر السليمة. فاستعمل هذه الطريقة للإيحاء للناس أن ذلك حق في كتاب المنكافي وغيره من الكتب المضلة. نعم، فإذا درسوا عندنا فأي شيء يدرسون؟ الخروج على الله الأمر، نعم، الزندقة والكفر، وأن عائشة وقعت ما حرم الله، وإبطال الآية الذين جاءوا بالإفك عصبة، والكفر بالله، هذا اللي يدرسه. والأباطيل الفقهية من جمع الصلوات والمسح على ظهر الرجلين، هذا درسه. لكن انظر التنازل لأي حد حتى يكثر الناس، درسوا عندنا لا مانع، المهم نكون كلنا إخوان. فتنصر حين العقيدة لا حرج، يؤمن صحاب عقيدة وذوبانها لا حرج، ما دام الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة كما هي القاعدة الأصولية. نسأل الله أن يعافينا وياكم. والآخر العودة يأتي فيصنع مؤتمر كامل النهضة، فيأتي بمستشار يهودي. الله يقول لك جئنا أشد الناس على الذين آمنوا اليهود. أين عملك يا سلمان العودة لهذه الآية؟ كيف تأتي بيهودي ينصح المسلمين؟ ينصح المسلمين؟ نعم، في أي شيء ينصحهم؟ هم الذين يقولون أن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة غلت أيديهم، عزير بن الله، أصحاب العقائد الفاسدة، تتجددنا شد الناس على الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فتجعلهم ينصحوننا؟ بأيش ينصحوننا؟ لا شك كان أمر مدبر. فقد أتي بنحو 200 شاب من إيش؟ أو فتى ممن اعتقل أباؤهم في زعم المملكة العربية السعودية، دولة تحكم بالإسلام، فإذا اجتهد السلطان أو علم أن هناك من يدير الشغل أو يحرش أو أنه في منظومة إرهابية بدعية إرهاب فقبضت عليه العلم ما تصنع، وهذا من النصر المسلمين، قبض عليهم والأخذ على أيديهم، يحول هذا الخير الذي تفعله نعم إلى ظلم لتحريك الناس القيام على هذه الدولة. وقد أبنى عليها من هو خارج من هذه البلاد من علماء فعلام الألباني، هو خارج يعني هذه البلاد، ما كان وهو يثني عليها من أهل جنسيتها كالشيخ الباز، فقال أحسن البلاد بلادكم، يحكم يعني بالإسلام والتوحيد، نعم أحسن البلاد العالم كله، فلماذا تريد أن تقوض بناء هذه الدولة؟ ونظرات ما تتكلم في تقويض بناء الدول الأخرى كما تتكلم في هذه الدولة، و تجيش الكلمات المأسولات والإثارات لكي يقوض بناء هذه الدولة، وأنت تعلم أنك لما أراد ابنك الذهاب للجهاد واختفى لجأت إليها ليرجعوه لك وأرجعوه لك، وأنت اليوم تجيش الناس للخروج على ولاة أمرهم. نعم، وها أنت لما ذهب ولدك للجهاد ذهبت إلى الداخلية للدولة ليرجع ابنك إليك، فلماذا ترضى بالضرر للمسلمين؟ أولاد المسلمين ما ترضاه لولده. نعم، فإذا هذه المنظومة الإخوانية مأولا كان والله لهدم الإسلام، وأنا قابلته شخصيا وهو يطوف الإفاضة في الحج، فقلت له وهذا قبل نحو 10 سنين، ما رأيك في التوبة؟ ما تقول في التوبة من هذا المنهج يعني الذي أصبح مستنقع للبدعة ومنهج الإخوان؟ فقال وهو من أهل لا شك كما نص على ذلك علماء كالعلامة الألباني وغيره من كبار علمائنا أنه ينتحل هو الحوالي لهذا منهج الإخوان، فانتفض لهذا القول وغضب غضبا شديدا أني ذكرت الإخوان بسوء، ولا سيما لما قلت له الحق أنه معول لهدمي عن الإسلام واعتقاد الحق الذي يعني جاء به محمد، فالتفت إليه شر وزمجر وقال ويهلكك أنت، وغضب ثم مشيت عنه لما قد يسبب من سياحه في الطواف من فتنة عظيمة، كل ذلك دفاع الإخوان الذين قالوا فيهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الإخوان والتبليغ من الفرق الهالك الذي حذر عن النبي فقال استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم يروجون له اليوم هذه الشخصية على مراداته من صهر الاعتقاد، نعوذ بالله صهر الاعتقاد في البلاد المسلمة حتى يحصل التقتيل، لأن في زعمه إذا نادى السلفيون بالعقيدة الصحيحة والمنهج الحق وتميزوا في هذا فإنه تكون الفرقة، فهذا هذه الفرقة الناجية قائد النصوص أهل الحديث بما ينكرون عليه بما ينكرونه على أهل البدع ويبثونه من أحاديث الأمر بالسمع طاعة السلطان واحترام العلماء لكن الراسخين الذين يعرفون قيمة الاعتقاد الحق وينشرونه بين الناس والمنهج الصحيح، يرون أن هذه الفرقة في زعمهم شؤم على دعوتهم فيتخلصون منها كيف يرون أن هذه الفرقة كما قال عنه الخطيب البغدادي علماؤهم علماء الحديث أحسن العلماء، فقهاؤهم أحسن الفقهاء، خطباؤهم أحسن الفقهاء، نقول حتى قصاصهم قال إمام أحمد لا ما أحوج الناس لقاص صدوق يعني يحفظ كلام العلماء ويقوم في المسجد يلقي كلمة العلماء قالوا يشتكون على السلطان إلى آخره، ما أحسن ما عنده إلا هذا نعم، فما أحسن ما يفعل، ولبئس من وعاديهم حينئذ، فإنما الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فروا أن عندهم علماء ومحسن علماء والناس يرجعون إليهم، فصاروا يجيشون طاقات وكوادر في زعمهم من حفظة هؤلاء المرتدين وأسماعهم الذين لا يتفقهون التفقه الصحيح في دين الله، وأنا أقصد منهم من كان على ذلك، لا من الحمد لله كان على منهج الشيخ الأمير الشنقيطي صاحب ضوء البيان أتكلم على من لم يفقه وإنما كان همه حفظ، ولم يكن له نصرة لمنهج السلف، ولم يكن له نصرة لمنهج الحديث، بل كان من كلماته يذوب الاعتقاد الحق، يذوب المنهج الحق، بل أنه يتكلم بضده كهذا المسمى بالدل، لكي يقول الناس هذا عالم، حتى أثارني حينئذ لإقامة هذا المجلس سؤال وجه في درس المغرب قبل أسبوع أظن أو 4 أيام، الصحيح أن محمد الدد أعلم أهل الأرض، فقلت إذا لابد أن يعقد مجلس حتى يبين من هو محمد الدد هذا على حقيقته، ولا سيما وأن أشرطته والقنوات الفضائية قد راجعت واحتمل كلامه كثير من الجهلة وصاروا يحتجون به، فلا بد حينئذ واجب تعيينه وبيان حاله كما عينه أهل العلم في هذا العصر، وردوا على أخطاء الشيخ صالح السحيلي وغيره من المشايخ جزاهم الله خير. فأول مسألة نتعرض لها وهي المسألة التي يحبون أن تروج، وهي أم المسائل الذين يريدون من هذا وأمثاله من يجيشونه لمآربهم وإبراجهم في القنوات ونحو ذلك لخدمة مآربهم، وهي التي تخدم الإخوان المسلمين أم المسائل عندهم الموافقة لحديث لكلام البنا نتعاوز ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهي أن الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام من أهل السنة والحديث والأشاعرة، ولا شك هذه حينئذ درجة يتصاعد بعدها إلى درجات أعلى بعد ذلك، الأشاعرة بين أهل الحديث والأشاعرة خلاف فقهي، الخلاف بين وبين أهل اعتقاد الفاسد الذين يعطلون صفات الرب ولا يثبتون تلكم الصفات على الوجه الذي أثبته السلف يسمى ذلكم الخلاف على الأسلام، يسمى هذا الخلاف خلاف إيش؟ فقهي، هذا القول باطل ورأي في الشريعة عاقل وبوابة لفساد الإسلام كله ونقله عروة عروة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإن الخلاف أولا لم يكن جائزا عند السلف في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد إنما هو خبر عن الله وعن الرسول، وأخذ السلف بظاهر هذا الخبر من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل، فأخبر السلف عن صفات الله أن الله سميع بصير، له وجه، له يدان، له ساق، أخبروا من قبل النبي والقرآن من قبل عن العرش وأنه فوق السماوات وأن القرآن ليس بمخلوق، فتبنوا ذلك ونشروه بين الناس. فالعقيدة خبر، فأي أحد يخالف الخبر الصادق يكون مكذبا له. فكيف يتصور وجود خلاف في الاعتقاد بين السلف؟ يمكن في فهم النصوص، في فهم النصوص نعم المحتملة، لكن النصوص الظاهرة التي لا احتمال فيها، نعم النصوص الظاهرة البينة يحملنا والحمد لله على ظاهرها، مثل اختلافهم هل رأى النبي ربه بعينه، نعم هل رأى النبي ربه سبحانه وتعالى ونحو ذلك من النصوص ونحو ذلك من المسائل. لكن العقيدة الصلب، الألوهية، الربوبية، الصفات، فإنهم والحمد لله لم يختلفوا في ذلك لأنها أخبار، فالذي يخالف فيها يكون مكذب للواحد القهار أو لرسول أو لإجماع السلف، وهذا كفر بعينه، فلا يقبل في الاعتقاد الاختلاف، ولم يكونوا مختلفين في الاعتقاد والحمد لله، لم يكونوا مختلفين. وليس مسألة رؤية الله من هذا الجنس، أقصد في معتقد أهل السنة في رؤية النبي بربه بين عائشة وبين ابن عباس، وأن رؤية الله في الآخرة فهذا خبر واتفقوا عليه لم يختلفوا فيه، نعم رضي الله تعالى عنه. فهو يقول الخلاف بين أهل السنة والحديث، بين أهل الحديث والأشاعرة، نعم خلاف فقهاء، وحينئذ يقال فرق، يقال هذا باطل كما ذكرنا ورأي عاطل. فهناك فرق بين الاختلاف الفقهي والاختلاف الاعتقاد. الخلاف الفقهي في فقه النصوص كما ذكرنا لكم بين عائشة وابن عباس في مسألة هل رأى النبي ربه، وكذلك في مسألة المسح الخفين، متى يبدأ المسح متى ينتهي للمقيم والمسافر، والمسافر كم المدة التي يقصر فيها الصلاة ومتى يتم ونحو ذلك. هذه المسائل الفقهية التي احتملتها النصوص واختلف الفقهاء فيها، والنبي لم ينكر الاختلاف في مثلها، فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا نص. ونص آخر خالفه عند الفرقتين عندما اختلفوا أين يصلي في الطريقة في بني قريظة، إن الصلاة كانت على الموضوع كتاب موقوتة كما جاء في الحديث من مس ذكر أو يتوضأ، حديث آخر إن الوضعة من هل يتوضأ مس ذكر أو لا، هذا هو الخلل الفقهي. وهو يختلف الفقهاء والفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من طريق غلبة الظن والاجتهاد والنظر، فهذا هو الاختلاف الفقهي. فلما اختلفوا فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في الطريق، لم يعلق النبي وينكر على الطائفتين. ولما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يدخل الجنة 70,000 أمة من غير حساب ولا عذاب، ثم دخل فقال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام لعلهم كان، فاختلفوا بالنص فهنا، فلم ينكر عليهم النبي أنهم اختلفوا في هذا النص، وبين لهم بعد ذلك الحق وأنهم الذين لا يكتبون ويطيرون على ربهم يتوكلون. فلم ينكر عليه الاختلاف في فهم نص واحد وهو يخرج أو يدخل الجنة من في السمعة، ولا في النصوص المتعارضة كما في قصة بني هريرة، نعم. ولكن هذا النوع الذي لم يعلم فيه الطائفتين كان من المسائل الاجتهادية كما قال ابن حجر رحمه الله. أما الخلاف الذي يكون ضعيفا ويظهر فيه الحق فلم يكن السلف يجيزون الاختلاف فيه، كان ينكر عليه على المخالف سواء في الأمور الفقهية أو في غير الاعتقاد. في الأمور الفقهية مثلا نعم أنكروا على من فهم أو على من رأى أنه لا يجوز التمتع وينبغي إفراد الحج، فدخل علي على عثمان فقال ما أراك إلا تنهى عن شيء فعله النبي، وكان عثمان متأول هو عالم جليل، لكن رأى علي أنه خالف النص الذي أمر بالتمتع فقف تمتع فأهل بهما، فإذا رأوا أن أحد خالف النص كانوا ينكرون، كذلك إذا رأوا أن أحد خالف الاعتقاد هذا ينكرون باب أولى. فلما أظهر الجهمية ولما أظهر الخوارج اعتقادهم من قبل اعتقادهم الفاسد، ولما أظهر القدرية ما أظهروا أنكروه الصحابة، ما قالوا خلاف فقهي. عمر بن عمر تبرأ من القدرية كما جاء في صحيح مسلم، لما ظهرت القدرية وجاء رجلان من التابعين يسألان ابن عمر خلفاء عند ذلك المسجد، وقال إن هناك قوم ظهروا يعني يقولون يتفقهون ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، فقال لو أن أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم ما قال هذا فعل وهذا فعل، وجعلوا خلاف فقهي كما جعل النبي في ذكر هذا خلاف فقهي ما أنكر على طائفتين، فأن هذا يخالف الدليل ابن عمر وتبرأ منه بل كفره، فقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه، هذا من هو يقول الكافر تحبط أعماله، وقد إنا معامل معامل فأجعلناه هبال مثول، لأنه يقول لا قدر الأمر أنف، يعني الله لا يعلم عن الأشياء بعد وقوعها، لا يعلم عن زنا الزاني إلا بعد مثل الزاني، هذا كفر. الله قال في كتابه سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نمرأها إن ذلك كان على الله يسير، لكي لا تفرحوا بما أتاكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هذا كلام الله وكلام رسوله، أن تؤمن بالقدر الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خير وشر، فذكر هذا الحديث ابن عمر الخطاب ورأى أن ابن عمر أنهم خالفوا هذا الاعتقاد، الخبر خبر في الإيمان أن تؤمن بالقدر خير وشر خبر، فرأى أن ولا يخالف الخبر فأنكر عليهم وكفرهم. كيف يقال في مسائل الاعتقاد خلافا مع الأشاعرة أنه إيش خلاف فقهي؟ هل يجوز الخلاف في الاعتقاد؟ نعوذ بالله، هذا تكذيب للخبر، فلا يكون اختلاف أبدا في مسائل الاعتقاد المنقولة عن السلف رحمة الله عليه. فالأشاعرة ينكرون علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، فكيف يكون بيننا وبينهم الخلاف لفظي أو فقهي؟ الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو تنزيل فهو منزل، ولا ينزل الشيء إذا كان فوق فهو فوق عرشه، ولا يتنزل الشيء إلا إذا كان من فوق، وقد نزل من لدن عليم حكيم عزيز حكيم عزيز خبير سبحانه وتعالى. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث معاوية بن حكم السلمي سأل جارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ويكون في كلام الله أنه نفس، يكون في نفس الله ثم يتكلم به جبريل، أما الله ما تكلم بحرف وصوت، هذا إنكار لكلام الله، مع قوله وكلم الله موسى تكذيبا، فكيف يكون بيننا وبينه خلاف لفظي وعلى اعتقاد؟ نعوذ بالله. ولا يثبتون صفات الله، فعنده لا يغضب الرب وليس له يد ولا ينزل إلى السماء ولا يأتي يوم القيامة. قال تعالى كما ذكرنا في الخطبة، هل ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ قال الله لا يأتي أمره، فأبطلوا النص فابتلوا الخبر عن الله أنه يأتي كان يليق بجلاله، أبطلوه وحرفوه، وكانوا في هذا كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة أشد من الجهمية، لأن أنت لا أعوذ النص، الجهمية قالوا لا يأتي ولا يأتي، قالوا هذا يأتي أمر فحرف، وهذا أشد من هذا الوجه. نعم عياذا بالله. فكيف يقال ليس بيننا وبينهم اختلاف؟ لا إله إلا الله سبحانه عما يصفون، لم يثبتوا من صفات الحي والقيوم إلا سبع صفات دل عليها العقل حتى سبع صفات هذا. وقد رد عليه ابن تيمية في كتاب التدمرية فقال قولكم في هذه الصفات ينبغي أن يكون في تبقيتها، أما كما تقولون أن الله يسمع سبحانه وتعالى، أن الله له سمع، لكن تقولون ليق بجلاله، تقولوا في الغضب، تقولوا في الإتيان، تقولوا في الرضا، في الحب وغير ذلك، كما تقولون في هذا الذي أثبتموه، فالقول في هذه الصفات التي أثبتموها أو في التي أنكرتموها وحرفتموها كالقول في الصفات التي أثبتموها. فما الفرق حينئذ؟ ورد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذن لا يحل لأحد أن يعتقد أن الخلاف بيننا وبين أهل الضلال والبدع خلاف فقهي، سواء كانوا أشاعرة، سواء كانوا خوارج، سواء ابتدعوا في الدعوة كالأحزاب من الإخوان والتبليغ ابتدعوا في الدعوة وانشقوا عن طريقة رسول الله والسلف في طرق الدعوة وابتدعوا فيها بآرائهم وأقيستهم أمور لم يأمر بها النبي من دعوة التبليغ في القول بإبطال دعوة الشرك بدعوة التوحيد وإنكار الشرك لن تفرق المسلمين، وإنما فقط نذكر عظمة الله لمن نزوره ثم يخرج معنا دعاة ولا نتكلم في الاعتقاد ونبطل الشرك بل نقره نسكت عنه ليتألف قلوب الناس والإخوان الذين قالوا لا تنكر حتى على الرافض ولا تأخذ بطريقة أهل الحديث الإنكار على أهل البدع أن هذا يفرق. نعم بل أننا ولو أظهرنا الكفريات لذلك كان مصلحة في دين رب العرض والسماوات يجب قبولها والأخذ بها عياذا بالله. فهؤلاء ليس بيننا وبينهم انتقاء، لأننا أخذنا منهجنا واعتقادنا من كتاب السنة وفهم السلف، وهم أخذوه من آراء مشيختهم والإلهامات الشيطانية كما قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا سألت عن الأصول التي أخذوا منها ما يقولون لن تجدها من كتاب السنة، ستجدها من آراء الرجال. وهنا إذن كيف نلتقي معهم؟ كيف نتعاون معهم؟ كما هو يزعم يكون نتعاون مع كل أهل البدع ولا ينكر على أحد منهم، وهي طريقة الإخوان المسلمين، وهم لا يلتقون معهم في أصل التلقي، فيتلقون من الطرق الكلامية مناطق ما حسنه العقل فهو حسن عند الله، ما قبحه العقل فهو قبيح عند الله. لأن تسأل الإخوان أسند في هذا المنهج الذي تسير عليه، وأنت أيها التبليغي أسند، وأنت أيها الخارج القاعد عندما تثير على ولاة الأمر وتقيم الثورات في الأرض وسفك الدماء أسند أسند أسند، فلا تجد لهذا ولهذا إسناد، تجد إسناده من الرأي يقول متى نسكت، كيف تأذن السلطان، ثم يأتي بنصوص عامة فهمة السلف على غير فهمه من إنكار المنكر ونحو ذلك على غير الوجه الذي فهمه، فابتدعوا حينئذ، فكيف نلتقي معهم وكيف نتعاون معهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مشرك يتعاون معه قال إنا لا نستعين بمشرك، وهذه الفرق كلها تقبل التعاون مع المشرك. كيف؟ جماعة التبليغ أسأل الرجل منهم وقد جاء إلى المكتب ينصحني لما رآني في خطب الجمعة أتكلم عن جماعة التبليغ أو في الدروس، يعني من باب النصيحة ليلطف الجو معنا. نعم مع دعوتنا، فقلت له إذا رأيت المشركين يطوفون حول القبر في بنجلاديش مثلا وقد خرجت إلى تلك البلد هل تنكر عليهم؟ الجواب لا، أمرهم بإيش؟ من يخرجوا معي يتعاون في إيش؟ تعاونون في الدعوة، هو مشرك معه، يمر على الناس يقول صلوا واتقوا الله. نعم هو مشرك معه، والنبي قال لا نستعين بمشرك، فحينئذ من يقر الشرك؟ فكيف نلتقي معه؟ وكيف نجالس ويخالف دعوة الرسل، نسأل الله العافية. والإخوة المسلمين ينطقون بالكفر أحيانا في مصلحة الدعوة لزعمها، فيقول المرسي إن هذا الخلاف بين النصارى إيديولوجي، انظر كيف تقول كلهم، هذا خلاف بين البشائرة فقه، وذاك نصارى حتى إيديولوجي، وذاك القرضاوي الحرية مقدمة على الإسلام، كلها تصب في قاعدة محمد عبده والبنا الذي أتعاون لما اتفقنا به وتنصهر العقيدة مع التكتم المزعوم. فالمهم التكتم للانتصار بدين حيطيه في زعمهم، وإنما هو الهزيمة والفساد، لأن رب العباد بين كيف النصر من قبله لعباده، وأنهم إذا نصروه يعني بتعلم الاعتقاد الصحيح ونشره والصبر عليه والعمل المقتضاه ينصرهم، ما قال ينصرهم من الاعتقاد الفاسد ونشره، فهذا سوء ظن بالله. الله يقول أنصركم يا عبادي إذا تعلمتم العلم الصحيح وبينتم للناس الحق، وأنتم تقولون لو بينا الناس الحق والعلم الصحيح ما انتصرنا. أي سوء ظن بالله، ظن الجاهلية الأولى مثل ظنكم هذا به سبحانه وتعالى، فكيف ينصركم؟ لا إله إلا هو، ويثبت أقدامكم، وهو القائل إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإياك أيها المسلم أن تروج عليك البضاعة المزجة الباطلة من الدبو وأضرار، وأنه خلاف بين وبين الشاعر وغيرهم من أهل الاعتقاد الفاسد مجرد خلاف فقهي لا يسلم الضد قضية إلى آخره، فإنه يصب في قاعدة الميكروفيلية اليهودية، الغاية تبرر الوسيلة، إن أننا غايتنا أن نحقق دولة خليفة إسرائيلية راشدة فتكون وسيلة حينئذ، ولو يظهر الكفر لا حرج، المهم تكثير الناس. ولم يقل ذلك ربنا، فقال وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم. فليس المقصود هي الكثرة، المقصود العمل بالسنة، فليس المصلحة الدينية الشرعية السنية تكثير الناس وتكثيرهم، بل المصلحة الشرعية اتباع الرسول والعمل بالمنقول من المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال العلم ابن تيمية: علم البحث المحقق ونقل المصدق وما سوى ذلك فهذيان المزوق. العلم نقل عن معصوم أو قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذاك يعني فهذيان مزعوم. نعم، فالعلم الذي ينبغي أن ينصر ليس علم الإخوان ولا التبليغ، العلم الذي جاء من الكتاب والسنة وفهمه السلف وتحقق صدق الناقل له وضبطه، هذا هو علم السلف الذي يعرفه أهل الحديث، كما قال الناظم: كل العلوم سواء كان علم الإخوان، التبليغ، الفلاسفة، المناطق، المتكلمون، المتكلمين، الصوفية والخوارج، القاعدة، كلهم، كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إن الحديث وإن الفقه بالدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نقلك من خلافه شباهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. الثاني، المسألة الثانية، زعمه أن القرآن، أن القول الموروث عن السلف، وهذا التلاعب الذي ذكره يلتقي مع سليمان العلوان فيما نظرته في بيته، تلاعب بفهم السلف، وهذه من أشنع أو من أخبث الطرق في إفساد الشريعة، إذ أننا معتمدون على السلف، فلما يأتي إنسان يتلاعب بفهمه ويغري الناس أن هذا قول السلف، فأي ضلال أشد من هذا؟ يأتي يتلاعب بالميزان نفسه الذي نفى به النصوص ويحرف على غير وجهه. فيقولون مثلا الدل، يقول أن القول بخلق القرآن الذي قال الإمام أحمد عنه كفر، وأئمة السلف قالوا كفر، وكفر الجهمية من أجله، قال هذا مقصودهم كفر أصغر. أي هذا من أخبث طرق الإضلال، لأنه يتعب جهود أهل الحديث أو يبدد جهودهم عفوا، الحديث قائمين في الجمعة، قائمين في الدروس، قائمين في التصنيف، على إرجاع الناس لمذهب السلف وفهمه، ثم إذا به يقول نعم فهم السلف على أن القائم خلق القرآن كفر، فلا يجوز القول خلق القرآن، لكن تراه يحصل كفر أصلا من جنس مثلا من أتى امرأة وهي حائض، فإن النبي قال من أتى امرأة في حيضها نعم أو امرأة في دبرها قال فقد كفر وانزل على محمد، كفر أصغر لا يخرج من الله. نعم كما فعل عكس ذلك العلوان في تلاعبه بكلام ابن عباس، والله ما رأيت أحد أجرأ منه سبحان الله على السلف، خاصة في هذه القضية التي بها تذهب مصالح الدنيا أو تفسد به الدنيا والآخرة، وهو الخروج على السلاطين وإدارة الشرب في الخروج عليه. فقال كما تعلمون وقد ردنا عليه مرة وسجل هذا والحمد لله وبينا حقيقة ما حصل بينه وبينه، أن قول ابن عباس كفر دون كفر يقصد كفر أصغر دون كفر أصغر، وإلا في الحاكم غير ما أنزل الله ولو حكم مسألة واحدة يعني أو مسألتين أو يعني المهم أن حاكم إذا حاكم غير ما أنزل الله بقانون يعني عنده الفرنسي أو في عدة مسائل كبيرة فإنه كافر كفر أكبر، فتلاعب قول ابن عباس وبينا أن هذا باطل، لأن ابن عباس وبينت له شخصيا في بيته فقلت ابن عباس له رواية أخرى تشرح ما يقول في سبيل الكريم طلع الذي أنت تصحيحها، ويقول إذا جحد الحاكم حكم الله هو الكافر وإذا لم يجحد فهو فاسق، فبين الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر بهذا الحكم، وأنه إذا جحد حكم الله هو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق، وأنت جعلتهم شيء واحد حكم غير ما أنزل الله جحد أو لم يجحد فهو كافر، فتلعبت كلام ابن عباس وهكذا الآن أبدا على نفس المنوال يتلاعب بكلام الإمام أحمد وإمة الدين الذين نقل كلامهم الإمام عبد الله ولد الإمام أحمد في كتاب السنة، في كتاب السنة، ومن الله عليه والحمد لله بشرح هذا الكتاب وهذا الجزء، أقصد الجزء من كلام السلف في خلق القرآن في دورة أقيمت في الغردقة بمصر، فمن أراد أن يستمع للكتاب الذي فيه نقل ولد الإمام أحمد الإمام عبد الله رحمة الله عليه وجعله والده في عليه النقولات عن السلف في أن القائل بخلق القرآن كافر، نعم القائل بخلق القرآن كافر وكفر أكبر وليس الكفر الأصغر عياذا بالله، وشرحت والحمد لله هذا الباب كاملا وهو موجود في مجلة معرفة السنن أظن والأثار الدورة العلمية التي كنت في الغردقة قبل أظن أكثر من سنة. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته ليس المخلوق، والذي يكون مخلوق جهمي كافر كما نص على ذلك الإمام أحمد واتفق عليه أئمة الدين، وراجع في ذلك كتاب أصول الأصول كتاب السنة عفوا لعبد الله ولد الإمام أحمد. وكيف لا يكون كفر أكبر القول بأن القرآن مخلوق، كيف يكون كفر أصغر أي مهدد، وأنت تعلم أو لا تعلم من الجهل باعتقاد السلف أن القرآن أو وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالذي يقول أن صفة من صفاته مخلوقة فكيف يكون كافر كفر أصغر؟ حينئذ يقال له الكلام في الصفات كالكلام في الذات كما قال خطيب البغدادي، نعم أتجعل الذي يقول ذات الله مخلوقة كافر كفر أصغر؟ وإنما الذات وإنما الصفات من الذات، فإذا قلت أن الصفات مخلوقة فالذات كذلك، وقد سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان بعد دفنه، فقال القرآن ليس بمربوط، نقله الشيخ الإسلام تيمية المدارة، القرآن ليس المخلوق، وهذا كلام الصحابي ابن عباس وليس له مخالف. نعم، ومن خالف الإجماع في هذا فهو كافر، فلا يحل مخالفة الإجماع أنه كافر، كفر أكبر. فمن خالف الإجماع في هذا من رغم اتفاق السلف والنصوص الدالة على أنه غير مخلوق كقوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزله هذا حتى يرتحل، فهذا يدل كما قال الإمام أحمد على أن القرآن ليس المخلوق، لو كان مخلوق كيف استعيد به؟ مخلوق يكون شركا، فيكون شركا، إذا استعاد مخلوق والاستعاذة عبادة أن يكون شرك أكبر، فإذا هو ليس المخلوق، فكيف بعد ذلك يقال القرآن مخلوق؟ كفر فقط، كفر أصغر من جنس كل المعاصي أو المعاصي التي ذكرت فيها أن كفر ليس أكبر، كان إتيان الحائط وقتال المسلم ونحن ذلك، كمن دعي إلى غير أبيه، كما في صحيح مسلم من دعي إلى غير أبيه فقد كفر، فيجعل هذا من جنس هذا، نعوذ بالله. نعم، وحينئذ يفرح الإخوان المسلمين بمقولة أبددوا من أي وجه، أنه على الأقل ما نكفر إيش الجهلية، فيكون مجرد معصية تأولوا فيها فهم معنا إن شاء الله ونتعاون معهم، كما هو يصرح بذلك ويقول نتعاون أي جماعة. نعم، ولا مانع عندنا من ذلك. وقد نقل اللالكائي في عقيدة أبي حاتم قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون بذلك، قال أدرك العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم قال ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، قالوا صرف الإجماع، هل قلت قالوا كفر أصغر، كافر بالله العظيم، ظاهر على إيش؟ نعم، كفرا ينقل عن الملة، واضح من الأخلاق، كافر بالله العظيم كفر، نقل إجماعه أن لكائي في عقيدة أبي حاتم وأبو عقيق بن زرع، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، فلا نددوا شك، بل أنه رجح غير قولهم اجماعا، فلعلنا نقول فيه كما قال ابن تيميه في الجهميه الذي ناقشه في ذلك الوقت لولا الجهل لكفرتكم، فلولا الجهل الذي عليه البدو هذا لكفرنا بمقتضى قوله فمن شك في كفره ممن يفهم، لكنك لا تفهم يا بدو، هذا اجماع، فكيف الان تقول كفر اصغر؟ وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، وقال ابن تيميه وانما القول المتواتر عن ائمه السلف انهم قالوا القران كلام الله غير مخلوق وانهم انكروا مقاله الجهميه الذين جعلوا القران مخلوق منفصلا عن الله، بل كفروا من قال ذلك، والكتب الموجوده فيها الفاظ باسانيد وغير اسانيد كثيره، كتاب الرد للجهميه لابي محمد عبد الرحمن بن حازم، الرد على الجهميه لعبد الله بن محمد البخاري، رد على الجهمية، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد كما ذكرت لكم، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة في ذلك. المسألة الثالثة قوله اختلف العلماء في تحديد اسم الإيمان، فجمهورهم على دخول الإيمان في اسم الأعمال، وذهب حماد بن نبي سليمان وعدد من أئمة التابعين العراق من تبعهم كأبي حنيفة أن المقصود فقط عمل القلب، المقصود عمل القلب. هل مرجئة الفقهاء أصلا قالوا كأبي حنيفة، هل قالوا أن الإيمان عمل القلب فقط؟ كذب عليه، قال ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة: قد جامعتنا في هذا المرجع ما شرح الحديث، جامعونا على الإقرار باللسان من الإيمان، أن الإقرار باللسان هذا ما قال إقرار باللسان، فجعل أبو حنيفة على عقيدة مرجعة الجهنية أنه يكفي في الإيمان معرفة القلب. نعم، قال عمل القلب وإن كان ولكن يكون معرفة ويقول هذا عمل، هذا لا يكفي، بل لابد من قول اللسان وعندهم وتصديق القلب، إلا أن هذا أيضا خطأ وهو أخف المرجع. والصحيح قول السلف، قول اللسان تصديق الوجهان عمل الجواح المكان، فالإرجاء من أرجع إذا أخر، ثم أخر الأعمال عن مسمى الإيمان. فأنكر عليهم السلف رحمة الله عليهم، أما أن يقول الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء لفظي، كلا لا يكون كذلك، فإنهم أرجعوا الأعمال، وإلا كيف أنكر عليهم السلف وشدد كما قال ابن تيمية وغيره وبين أنه ليس كذلك. قال: والسلف اشتد نكيرهم على المرجع لما أخرجوا الأعمال عن الإيمان. نعم، وقالوا بتماثل الناس في الإيمان بالتصديق، أنكروا يقول ابن تيمية عليهم رحمة الله عليه، وهو ينقل عن ابن تيمية مطلقا من قال خلاف لفظي من غير تفسير. نعم، قال أكثر ما يحصل في الخلاف لفظ، ما قال كل الخلاف. وقال اشتد نفيرهم على السلف، اشتد نفير السلف عليهم لما أخرجوا الأعمال عن الإيمان. عباد الله، سنجعل حلقة أخرى إن شاء الله، لأن الوقت امتد بنا، في إتمام الرد عليه في الدرس القادم، ونعتذر إليكم عن القراءة فيما تبقى، لأن أحيانا الحاجة تقوم على بيان على مثل هذه الأمور التي بقاؤها من غير نكير فساد في الاعتقاد الموروث عن السلف وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول